في مباحث الفصل والوصل. المصنف ذكر في أول هذا الباب أن الوصل هو عطف بعض الجمل على البعض الآخر. الوصل هو العطف، أن تصل الجملة بجملة، يعني أن تعطف الجملة الثانية على الجملة الأولى. الفصل خلاف الوصل، هو ترك العطف. الفصل هو ترك العطف. المصنف بعد ذلك بين الصور التي يجب فيها الفصل والصور التي يجب فيها الوصل، ثم بين بعض الأحوال. احنا دخلنا في البعض وبقي البعض الآخر، احنا نحاول نعيد من أول الصور حتى يصير تواصل، نصل إلى الصورة الرابعة اللي احنا فعلا وصلنا إليها. المصنف أول ما دخل إلى الكلام قال الجملة الأولى، أول ما دخل إلى بيان الصور قال الجملة الأولى إما أن يكون لها محل إعرابي أو لا يكون لها محل من الإعراب. عندنا حالتين، الحالة الأولى أن يكون للأولى محل من الإعراب، الحالة الثانية أن لا يكون للأولى محل من الإعراب. على الأول، إذا كان للأولى محل من الإعراب قصد تشريك الثانية في ذلك المحل، قال فالوصل واجب، يجب الوصل حتى يتوصل بواسطة العطف بالواو إلى التشريك المطلوب، لأن المتكلم قصد التشريك فلا بد من الوصل. هاي الصورة الأولى، المصنف قال وعلى الأول إن قصد تشريك الثاني لها في حكمه عطفت عليها. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا لم يقصد التشريك، كان للجملة الأولى محل إعرابي، عليكم السلام، كان للجملة الأولى محل من الإعراب، لم يقصد تشريك الثانية مع الأولى في محل الإعراب، حينئذ قال لا بد من الفاصل وترك العطف، ترك الواصل. قال وإلا فصلت عنها، يعني إن لم يقصد التشريك فصلت عنها. هاي الصورة الثانية، انتهى الشق الأول. الشق الأول إذا كان للجملة الأولى محل إعرابي تحت صورتين، صورة يقصد التشريك فالفصل واجب، فالوصل واجب، صورة لا يقصد التشريك فالفصل واجب. هاي الصورة الثانية. تعال إلى الشق الثاني، شق ما إذا لم يكن للجملة الأولى محل من الإعراب. قال على هذا الشق إذا قصد ربط الجملة الثانية بالجملة الأولى على معنى عاطف غير الواو كالفاء وثم وحتى كما ذكر المصنف، حينئذ قال لا بد من الوصل، لا بد من العطف بذلك العاطف، كما في خرج زيد فدخل عمرو. الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب، جملة ابتدائية استئنافية لا محل لها من الإعراب، قصد ربط الثانية بالأولى على معنى الفاء فلا بد من العطف بالفاء. هاي الصورة الثانية. قال وإلا، الصورة الثالثة العفو، قال وعلى الثاني، يعني إذا لم يكن للجملة محل من الإعراب، إن قصد ربطها بها، يعني ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو عطفت به. هاي الصورة الثالثة وحكمها. الصورة الرابعة والأخيرة من الصور الأربعة، إذا لم يقصد الربط، لم يكن للجملة الأولى محل من الإعراب، ولم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف غير الواو، ولم يكن للجملة الأولى حكم قصد إعطاؤه للثانية، أو كان للأولى حكم لم يقصد إعطاء للثانية، الأولى لها حكم لم يقصد إعطاء للثانية، حينئذ فالفصل واجب، يجب الفصل حتى لا يعطى حكم الأولى للثانية، عليكم السلام. إذن الصورة الرابعة شنو؟ الصورة الرابعة لم يكن للجملة الأولى محل من الإعراب، ولم يقصد تشريك الثانية مع الأولى على معنى عاطف غير الواو، وكان للأولى حكم، قلنا حكم يعني قيد زائد كما في التقييد بالظرف، كان للأولى حكم لم يقصد إعطاء للجملة الثانية حينئذ فالفصل واجب. قال وإلا فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية فالفصل نحو الآية الكريمة. هاي الصورة الرابعة. الصورة الخامسة والأخيرة اللي هاي الصورة الخامسة راح تنقسم إلى الأحوال الستة اللي أخذنا ثلاث أحوال من تلك الأحوال الستة. الصورة الخامسة شنو؟ الصورة الخامسة نفس الكلام لكن لم يكن للجملة الأولى حكم قصد أو لم يقصد إعطاؤه للجملة الثانية. لم يكن للجملة الأولى حكم، لم يكن للجملة الأولى قيد زائد لم يقصد إعطاء للثانية، إما بأن لم يكن لها حكم أصلا عليكم السلام عليكم السلام صح، أو كان لها حكم زائد لكن قصد إعطاؤه للثانية. هذا قلنا تحت صورتين. هاي الحالة الخامسة اللي بيناها الآن، لم يكن للجملة الأولى محل من الإعراب ولم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف غير الواو، ولم يكن للجملة الأولى حكم زائد لم يقصد إعطاء للثانية. إذا تمت كل هذه الشرائط، إذا تم تمام هذا الموضوع، تجي الأحوال الستة. الأحوال الستة: كمال الانقطاع، كمال الاتصال، شبه كمال الانقطاع، شبه كمال الاتصال، التوسط. هاي الأحوال الستة، هاي الأحوال الستة اللي دخلنا بيها، أخذنا أحوال ثلاثة، بقيت الأحوال الثلاثة الأخيرة. قال وإلا فإن كان بينهما كمال الانقطاع. هاي وإلا يعني شنو؟ يعني وإن لم يكن للجملة الأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للجملة الثانية فالأحوال الستة. فإن كان الحال الأول شنو؟ الحال الأول كمال الانقطاع بلا إيهام. شلون هذا يتحقق كمال الانقطاع بلا إيهام؟ قلنا فيما إذا اختلفت الجملتان خبرا وإنشاء لفظا ومعنى. إذا اختلفت الجملة الأولى مع الجملة الثانية من حيث الإنشائية واللفظية في اللفظ والمعنى، أو على الأقل في المعنى فقط، حينئذ يتحقق كمال الانقطاع بين الجملتين، فيكون الحكم هو وجوب الفاصل، يجب الفصل بين هاتين الجملتين. هذا الحال الأول. الحال الثاني اللي يتقدم فيما إذا كان بين الجملتين كمال الاتصال. شلون يتحقق كمال الاتصال؟ كما لو كانت الجملة الثانية مؤكدة للأولى أو بدل عن الأولى أو عطف بيان عن الأولى، حينئذ يكون كمال الاتصال كما هو واضح. الحكم هو شنو؟ الحكم هو أيضا وجوب الفصل. إحنا قلنا سابقا أن تلك الأحوال الستة، الأحوال الأربعة الأولى من الستة حكمها وجوب الفصل، والأحكام الحكمين الآخرين حكمهم الواصل. هذا الحال الثاني. الحال الثاني فيما إذا كان هناك كمال الاتصال بين الجملتين. الحال الثالث اللي تقدم الكلام عنه، خلينا نقرأ الحال الثاني. قال وإلا فإن كان بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام أو الاتصال أو شبه أحدهما فكذلك وإلا فالوصل متعين. وإلا فكذلك يعني الحكم هو الفصل في تلك الأحوال أربعة، وإلا يعني في الحالين الأخيرين فالفصل متعين. أما كمال الانقطاع فلاختلافهما خبرا أو إنشاء لفظا ومعنى، هاي الحالة الأولى، أو معنى فقط، هاي الحالة الثانية. هذا الحال الأول. الحال الثاني وأما كمال الاتصال فلكون الثانية مؤكدة، بعد ذلك يقول أو بدلا، بعد ذلك يقول أو بيانا لها لخفائها. هاي الصور الثلاثة تحقق الحال الثاني وهو كمال الاتصال. الحال الثالث وهو شبه الانقطاع. الحال الثالث وهو شبه كمال الانقطاع شنو؟ يقول فيما إذا كان العطف موجبا لتوهم العطف على غير الأولى. إذا كان عطف الجملة الثانية على الجملة الأولى يوهم أن الجملة الثانية معطوفة على غير الأولى مع أنه ليس بمراد للمتكلم، هذا حينئذ هذا المانع يحقق كمال الانقطاع، شبه كمال الانقطاع. هاي الأحوال الثلاثة إذا ضميناها إلى الأحوال الأربعة السابقة يصير المجموع سبعة، راح تجينا الحال الرابع والخامس والسادس، المجموع كما ذكرنا سابقا يكون عشرة. الكلام فعلا يقع في الحال الرابع. إذا اتضح هذا نجي إلى محل كلامنا وهو الحال الرابع. الحال الرابع هو شبه كمال الاتصال، حكم وجوب الفصل كما في الأحوال الثلاثة المتقدمة. إذن هذا الحال الرابع هو الحال الأخير من الأحوال الأربعة التي يكون الحكم فيها وجوب الفصل. شنو هذا الحال؟ هذا الحال هو شبه كمال الاتصال. شلون يتحقق شبه كمال الاتصال؟ يقول المصنف إنما يتحقق شبه كمال الاتصال فيما إذا كانت الجملة الأولى، الجملة الأولى التي لا محل لها من الإعراب، هذه الجملة الأولى تقتضي سؤالا، توجب سؤالا، نفس التلفظ بالجملة الأولى يقتضي سؤالا، يقتضي استفهاما، هي سبب لسؤال، فالسؤال مسبب عن تلك الجملة الأولى، وكانت الجملة الثانية بمنزلة الجواب، كانت الجملة الثانية جوابا عن ذلك السؤال، حينئذ يتحقق شبه كمال الاتصال. أما كمال الاتصال وين كان يتحقق كمال الاتصال؟ كمال الاتصال كان يتحقق في ماذا؟ كانت الثانية مؤكدة للأولى، في ماذا كانت الثانية بدلا عن الأولى، في ماذا كانت الثانية عطف بيان عن الأولى. الآن يتحقق شبه كمال الاتصال إذا كانت الجملة الأولى مقتضية لسؤال، تكون الجملة الثانية جوابا عن ذلك السؤال. هذا اللي يسمى استئناف، اللي مر علينا الاستئناف البياني، مر علينا هم بالنحو هم في مباحث البلاغة، مر علينا الاستئناف البياني. الاستئناف البياني هو أن تكون الكلام الأول، أن يكون الكلام الأول الجملة الأولى تقتضي سؤالا، الكلام الثاني جواب عن ذلك السؤال، حينئذ يتحقق شبه كمال الاتصال بين الجملتين، فلا بد من الفصل بين هاتين الجملتين، لا بد من الفاصل وترك الوصل، ترك العطف. وإنما يتحقق شبه كمال الاتصال لأن الاستئناف، هذه الحالة في الحقيقة تشبه كمال الاتصال، تشبه التابع والمتبوع، تشبه البيان وتشبه البدل وتشبه التأكيد. فكما أن الجملة الأولى في كمال الاتصال في البدل وعطف البيان والتأكيد، كما أن الجملة الأولى تستتبع الجملة الثانية، وكما أن الجملة الثانية لا يمكن أن توجد إلا بعد الجملة الأولى، كذلك محل كلامنا، محل كلامنا إذا كانت الجملة الأولى تقتضي سؤالا يكون الجواب هو الجملة الثانية، معنى ذلك أن الجملة الأولى تستتبع الجملة الثانية، معنى ذلك أن الجملة الثانية لا يمكن أن توجد إلا بعد وجود الجملة الأولى. هذا يقرب الاستئناف، يشبه، يجعل الاستئناف يشبه التوابع المتقدمة، يشبه التأكيد والبدل وعطف البيان. ولما كان الحكم هناك هو كمال الاتصال المقتضي للفصل، في محل كلامنا نقول هذا الشبه كمال الاتصال الذي يقتضي الفاصل. الجملة الأولى تقتضي استفهاما، تقتضي سؤالا، فتنزل الجملة الأولى منزلة السؤال، الجملة الأولى تنزل منزلة السؤال، منزلة الاستفهام، ويكون الجملة الثانية جوابا عن ذلك السؤال. ومعلوم أن بين السؤال والجواب كمال الاتصال، فيكون من شبه كمال الاتصال، فلا بد من الفصل وترك الفصل وترك الوصل. قال: وأما كونها، أي كون الجملة الثانية كالمتصلة بها، يعني بالأولى، فلكونها، لكون الثانية جوابا لسؤال اقتضته الأولى، فتنزل الأولى منزلته، منزلة السؤال. المصنف شنو اللي يقوله؟ يقول أن الجملة الأولى، نفس الجملة الأولى تنزل منزلة السؤال، فتكون العلاقة بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية هي العلاقة بين الجواب والسؤال، ولا يمكن العطف، ولا يمكن العطف بين عطف الجواب على السؤال، لأن بينهما كمال الاتصال كما هو واضح لكونها مشتملة. فتنزل الأولى منزلته، يعني منزلة السؤال، الجملة الأولى تنزل منزلة السؤال لكونها مشتملة عليه ومقتضية له، يعني السبب في التنزيل هو شنو؟ هو هذا الاقتضاء، هاي السببية. الجملة الأولى تقتضي السؤال، الجملة الأولى سبب في ذلك السؤال، فتنزل الجملة الأولى منزلة السؤال تنزيل السبب والمقتضي منزلة المقتضى والمسبب. المسبب هو السؤال، السبب هو الجملة، الجملة الأولى، فننزل الجملة الأولى منزلة السبب أو منزلة السؤال تنزيلا للسبب اللي هو الجملة الأولى، منزلة المسبب اللي هو السؤال، تنزيل المقتضي اللي هو الجملة الأولى منزلة المقتضى اللي هو السؤال. يقول فتنزل الأولى منزلته، أي منزلة السؤال، لكونها مشتملة عليه ومقتضية له. فتفصل الثانية عنها، تفصل الثانية عن الأولى كما يفصل الجواب عن السؤال. السؤال يا سؤال، السؤال المحقق، السؤال المذكور تحقيقا، كما أن الجواب والسؤال لا بد من الفصل بينهما وعدم صحة الوصل، لا يمكن أن يعطف الجواب على السؤال، كذلك في محل كلامنا، في محل كلامنا السؤال المنزل المقدر أيضا لا يمكن عطف الجواب عليه، فيكون الحكم هو الفصل وترك الواصل. هذا كلام المصنف، كما يفصل الجواب عن السؤال لما بينهما من الاتصال، لما بين السؤال والجواب من الاتصال. قلنا الاتصال اللي هو في الحقيقة يشبه اتصال التابع للمتبوع، في أن الأول يستتبع الثاني، والثاني لا يمكن أن يوجد إلا بعد وجود الأول. معلوم أن الجواب لا يمكن أن يوجد إلا بعد وجود سؤال، وأن السؤال يستتبع الجواب. هذا كلام المصنف وبيان المصنف. السكاكي في بيان لذلك المطلب، في بيان لهذه الحالة الرابعة، صورة شبه كمال الاتصال، ما بيّن بطريقة المصنف. المصنف شنو اللي قاله؟ قال أن الجملة الأولى تقتضي سؤالا، الجملة الثانية تكون جوابا عن ذلك السؤال، فينزل، شنو اللي ينزل؟ لاحظوا شنو اللي ينزل عند المصنف، ينزل الجملة الأولى منزلة السؤال. السكاكي بيّن بطريقة أخرى، قال لا، قال الجملة الأولى تقتضي سؤالا، الجملة الثانية جواب عن هذا السؤال، فينزل السؤال المقدر، مو الجملة الأولى كما ادعى المصنف، لا، ينزل الجواب المقدر اللي استبطنته الجملة الأولى، اللي اقتضته الجملة الأولى، ينزل السؤال المقدر منزلة السؤال المحقق الموجود الملفوظ المتلفظ به. فالمنزل في الحقيقة عند السكاكي هو شنو؟ هو السؤال المقدر ينزل منزلة السؤال المحقق. إذا نزل السؤال المقدر منزلة المحقق، بعد صارت العلاقة بين الجملة الأولى والجملة الثانية علاقة السؤال والجواب، فيأتي كلام المصنف المتقدم وأنه لا بد من الفصل وعدم صحة الوصل. إذن الفارق بين تصوير المصنف، بين مذهب المصنف وبين مذهب السكاكي، هو أن المصنف يقول أن المنزل هو الجملة الأولى ينزل منزلة السؤال، بخلاف السكاكي، السكاكي يقول المنزل حقيقة هو السؤال المقدر الذي تقتضيه الجملة الأولى ينزل منزلة السؤال المحقق الموجود، فتكون العلاقة علاقة السؤال والجواب، فلا بد من الفصل. قال قال السكاكي فينزل ذلك من ذلك أي السؤال الذي تقتضيه الأولى تقتضيه الجملة الأولى وتدل عليه بالفحوى. الفحوى المراد منها في المقام يعني مضمون الكلام تدل عليه الجملة الأولى بمضمونها مع مساعدة القرائن. قوة الكلام المدلول عليه في الجملة الأولى هو الذي يدل على السؤال. فينزل ذلك أي السؤال الذي تقتضيه الأولى وتدل عليه بالفحوى منزلة السؤال الواقع السؤال المقدر ينزل منزلة الواقع بخلاف عبارة المصنف. لاحظوا عبارة المصنف السابقة كان يقول فتنزل الأولى منزلته الجملة الأولى تنزل منزلة السؤال. السكاكي يقول لا الذي ينزل هو السؤال المقدر ينزل منزلة السؤال الموجود. فتنزل بل فينزل ذلك أي ينزل السؤال الذي تقتضيه الأولى وتدل عليه بالفحوى منزلة السؤال الواقع ويطلب بالكلام الثاني وقوعه جوابا لو هو يطلب يعني يقصد بالكلام الثاني يكون الكلام الثاني يقصد بالكلام الثاني أن يكون جوابا عن ذلك السؤال ويطلب بالكلام الثاني وقوعه جوابا لو هو فيقطع عن الكلام الأول لذلك يقطع عن الكلام الأول لذلك لسبب تلك العلاقة لسبب علاقة الجواب والسؤال وتنزيله منزلة الواقع إنما يكون لنكتة هذا الشيء آخر. إذن مذهب المصنف أن المنزل حقيقة هو الجملة الأولى تنزل منزلة السؤال. مذهب السكاكي هو أن المنزل حقيقة هو السؤال المقدر الذي تقتضيه الجملة الأولى ينزل منزلة السؤال الواقع المحقق. شنو السبب في ذلك التنزيل؟ شنو النكتة في ذلك التنزيل أيها السكاكي؟ ليش ينزل السؤال المقدر منزلة السؤال المحقق الموجود؟ شنو السبب في ذلك التنزيل؟ يقول النكات متعددة نكات عديدة تدعو إلى ذلك التنزيل. من تلك النكات مثلا الاختصار، من تلك النكات هو عدم الرغبة بسماع كلام المتكلم. السامع لا يريد أن لا يرغب في سماع صوت المتكلم فهو يبادره بالجواب قبل أن يسأل، هو لا يريد أن يسمع كثير كلام من المتكلم فيجيب عما في داخل المتكلم من أسئلة قبل أن يتلفظ بتلك الأسئلة. هذا نكتة. نكتة أخرى لا، من باب الشفقة والإرفاق بالمتكلم ولا يريد أن يتعب المتكلم بكثير كلام فقبل أن يسأل هو يبادر إلى الجواب وغير ذلك من النكات. نكات متعددة تدعو إلى ذلك التنزيل. قال وتنزيله هو تنزيل هذا السؤال المقدر منزلة السؤال الواقع إنما يكون لنكتة كإغناء السامع عن أن يسأل. من تعب السامع في أن يسأل ما في داخله فقبل أن يسأل المتكلم هو يجيب عما في ذهنه كإغناء السامع عن أن يسأل. أو مثل أن لا يسمع منه لا يسمع المتكلم من السامع شيء، بل لا يسمع منه بل شيء نائب فاعل ليسمع، أن لا يسمع منه أي من السامع شيء تحقيرا له وكراهة لكلامه. أو مثل أن لا ينقطع كلامك أيها المتكلم بكلامك، أنت المتكلم تريد تسترسل بالكلام ما تريد ينقطع كلامك بسؤال السامع بسؤال المخاطب، فقبل أن يسمع ويقاطعك أنت تجيب عما في داخله من الأسئلة. أنت لا ترغب في المقاطعة فتسترسل بالكلام وتجيب عما في داخله وعما يثار في نفسه من أسئلة. أو مثل أن لا ينقطع كلامك بكلامه، كلامك يعني أنت أيها المتكلم بكلامه يعني بكلام السامع. أو مثل القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ. هذا التنزيل شنو اللي راح يسوينه؟ هذا التنزيل راح يزيد المعنى يكثر المعنى، راح يجينا سؤال أصلا مو موجود في الكلام راح يستبطن في ضمن الكلام. ويقلل اللفظي، حذف هذا السؤال، ينحذف حرف العطف بواسطة هذا السؤال، أو مثل القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ، وهو تقدير السؤال وترك العاطف. تقدير السؤال هذا زيادة للمعاني، حينما يقدر السؤال تزداد المعاني، وترك العاطف، ترك حرف العاطف، هذا تقليل لللفظ، فرح يجتمع زيادة المعنى وقلة اللفظ أو غير ذلك، وليس في كلام السكاكي. إذن بعد أن اتضح كلام المصنف، كلام السكاكي، المصنف يقول أن المنزل هو الجملة الأولى تنزل منزلة السؤال. السكاكي يقول المنزل هو السؤال المقدر ينزل منزلة السؤال المذكور الملفوظ الموجود. شنو الصحيح أيها الشارح؟ الشارح بعد أن بين المذهبين يشكل على المصنف، يقول كان على المصنف أن لا يذكر ما يتبناه هو. الشارح يقول أن المصنف الخطيب القزويني الملخص وظيفته وظيفة التلخيص وبيان رأي السكاكي، هو يلخص المفتاح، يلخص القسم الثالث من المفتاح، فكان عليه أن يقتصر على وظيفته، وظيفة التلخيص والاختصار. أما أن يبدي ما لا يذكره السكاكي هذا خروج عن وظيفته، ووظيفته أن يلخص المفتاح، في حين أنه ذكر مبنى خلافا لما ذكره السكاكي. السكاكي ليس في كلامه تنزيل للجملة الأولى منزلة السؤال، هذا التنزيل للجملة الأولى منزلة السؤال هذا كلام المصنف. السكاكي يقول المنزل هو السؤال المقدر، المنزل عليه هو السؤال الموجود، فكان ينبغي على المصنف أن يقتصر على وظيفته من التلخيص والاقتصار وأن لا يبدي رأيه. نعم، بعد ذلك يعتذر الشارح، يقول نعم الذي يسوغ له هو ذلك هو أن المصنف من أهل الفن، من أصحاب الرأي في ذلك الفن، هو مجتهد في البلاغة، فلو هو أن يبدي رأيه. إذا وافق السكاكي تكون وظيفته مجرد الاختصار، أما إذا كان له نظر وكان له رأي آخر غير رأي السكاكي، هو من حقه أن يبدي رأيه، أن يبدي نظره، فهو له نظر، فالمصنف إلى نظر يخالف نظر السكاكي فأبدى رأيه في المقام، وحفاظا على الأمانة نقل كلام السكاكي في عرض كلامه. المصنف كأنه نظر إلى أن هذا التنزيل، إحنا الآن وين نتكلم؟ نتكلم في صورة في الحال الرابع. شنو الحال الرابع؟ الحال الرابع شبه كمال الاتصال. يقول المصنف كأن المصنف نظر هكذا، المصنف يقول أنه لا يتحقق شبه كمال الاتصال إلا بتنزيل الجملة الأولى منزلة السؤال، حتى تكون العلاقة علاقة سؤال وجواب، حتى يتحقق كمال الاتصال، حتى نقول بأن الحكم هو الفصل. أما من دون ذلك التنزيل لا يمكن أن تكون العلاقة بين الجملة الأولى والجملة الثانية علاقة السؤال والجواب. المصنف الداعي له، الذي دعا المصنف إلى الالتزام بأن المنزل هو نفس الجملة الأولى للسؤال المقدر كما يدعي السكاكي، لأن المصنف الداعي لذلك هو أن المصنف رأى أن السؤال والجواب لا يمكن أن يتحققان إلا بعد أن تنزل الجملة الأولى منزلة السؤال المقدر، ثم بعد ذلك تكون العلاقة علاقة السؤال والجواب، فيحمل هذا الفصل على الفصل اللي ذكرناه في الحالة الثانية فيما لو كان بين الجملتين كمال الاتصال. لا يمكن أن يتحقق الشبه، لا يمكن أن يتحقق شبه كمال الاتصال إلا بذلك التنزيل. هذا هو الذي دعا المصنف للالتزام بأن المنزل حقيقة هو الجملة الأولى خلافا لما ذكره السكاكي. بعد أن بيّن هذا الشارح يجي الشارح يعترض، يقول هذا ليس بصحيح، هذا الصنيع من المصنف ليس بصحيح، الصحيح هو كفاية وجود السؤال المقدر وكفاية اقتضاء الجملة الأولى للسؤال المقدر في صحة الفصل. الفصل لا يستدعي ولا يقتضي ولا يوجب تنزيل الجملة الأولى منزلة السؤال المقدر، لا، مجرد أن تكون الجملة الأولى سبباً مقتضياً للسؤال المقدر هذا كافي في أن يكون العلاقة بين الجملتين علاقة السؤال والجواب، وبالتالي يتحقق شبه كمال الاتصال. فما ألزمه المصنف على نفسه هي ليس بلازم، لا يجب أن تنزل الجملة الأولى منزلة السؤال المقدر حتى يتحقق كمال شبه كمال الاتصال. شبه كمال الاتصال متحقق على كل حال، سواء نزلنا الجملة الأولى منزلة السؤال أو لم ننزل الجملة الأولى منزلة السؤال، فما صنعه المصنف ليس بصحيح. يقول الشارح: هذا الذي ذكرته ليس من عندياتي، ليس من عند نفسي، إنما ذكره الزمخشري في كشافه. قال الشارح: وليس في كلام السكاكي. الآن بعد أن بيّن مذهب المصنف، بيّن مذهب السكاكي، الآن يورد على المصنف. شنو الإيراد الأول؟ الإيراد يعني هيك بدل الشارح ويا المصنف. أولاً قال له: أنت وظيفتك وظيفة الملخص المختصر، ما كان ينبغي لك أن تبين رأيك. بعد ذلك التفت إلى أن هذا من أصحاب الرأي في الفن. شنو المسوغ إلى؟ المسوغ إلى هو أنه رأى أن العلاقة علاقة السؤال والجواب لا تتحقق إلا بعد تنزيل الجملة الأولى منزلة السؤال. قال: وليس في كلام السكاكي دلالة على أن الأولى، الجملة الأولى، تنزل منزلة السؤال، بل الذي في كلام السكاكي شنو؟ تنزيل السؤال المقدر منزلة السؤال المحقق. فكأن المصنف الآن بدأ يعتذر عن المصنف، يقول: فكأن المصنف نظر إلى أن قطع الثانية عن الأولى، فصل الجملة الثانية عن الأولى، هذا الفصل فصل كمال الاتصال، هذا ما يتحقق إلا بعد تنزيل الجملة الأولى منزلة السؤال. يقول: أن قطع الثانية عن الأولى مثل قطع الجواب عن السؤال، هذا لا يتحقق، إنما يكون، إنما يوجد ويتحقق على تقدير تنزيل الأولى منزلة السؤال وتشبيه الجملة الأولى بالسؤال. إذا نزلنا الجملة الأولى منزلة السؤال، حينئذ يأتي ويتأتى قطع الجواب عن السؤال. أما إذا لم ننزل الجملة الأولى منزلة السؤال لا يتحقق هذا القاطع، والأظهر أنه لا حاجة إلى ذلك. أنت شو تقول أيها الشارح؟ يقول: لا، إحنا ما نحتاج إلى هذا التنزيل، هذا الكلفة، هذا العناء من المصنف إحنا في غنى عنه. قال: والأظهر أنه لا حاجة إلى ذلك، إلى التنزيل الذي ذكره المصنف، إحنا في غنى عنه. والأظهر أنه لا حاجة إلى ذلك، بل مجرد كون الأولى منشأ للسؤال كاف في ذلك، كاف في ذلك القطع. مجرد أن الأولى، الجملة الأولى، مجرد أن تكون الجملة الأولى منشأ مقتضيا سببا للسؤال كافي تحققت علاقة السؤال والجواب، لأن الجملة الأولى إذا كانت تقتضي سؤالا يعني أن السؤال موجود، فتكون العلاقة بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية علاقة السؤال والجواب، وهذا كافي في شبه الاتصال، فيكون كافيا في القطع. الجملة الأولى إذا كانت سببا في ذلك السؤال راح يلحقها حكم السؤال، لأن السبب في القطع هو شنو؟ السبب في وجوب الفصل هو شنو؟ هو السؤال والجواب. فإذا كانت الجملة الأولى سبباً للسؤال تكون العلاقة بين الجملة الثانية وبين الجملة الأولى هي علاقة الجواب والسؤال، لأن الجملة الأولى سبب السبب، وسبب السبب سبب الجملة الأولى. السبب في الانقطاع هو شنو؟ هو السؤال. السبب في السؤال هو الجملة الأولى، فالجملة الأولى راح تكون سبب السبب، سبب سبب الانقطاع، وسبب السبب سبب، إذن سبب الانقطاع هو الجملة الأولى. إذن مجرد كون الجملة الأولى تقتضي السؤال
هي سبب في السؤال والسؤال مسبب عنها، هذا كافي في كون العلاقة بين الجملتين علاقة السؤال والجواب الموجب للقطع الموجب للفصل، ولا داعي أيها المصنف لتنزيل الجملة الأولى منزلة السؤال. قال والأظهر أن لا حاجة أنه لا حاجة إلى ذلك التنزيل، يعني تنزيل المصنف، بل مجرد كون الجملة الأولى منشأ وسببا ومقتضيا للسؤال، هذا مجرد هذه السببية والاقتضاء هذا كاف في ذلك القاطع، كاف في وجوب الفصل، أشير إليه في الكشاف، أشير إلى هذا الكلام في الكشاف للزمخشري، ويسمى ذلك الفصل. العلاقة بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية، هاي العلاقة تقتضي الفصل، هذا الفصل وترك العطف هذا نسميه استئناف، هذا الفصل وترك العطف نسميه استئناف. إذن الاستئناف على من يطلق؟ يطلق على المعنى المصدري، على المعنى اللي يفعله الفاعل وهو الفصل، نفس فعل الفاعل اللي هو فصل الجملة الأولى عن الجملة الثانية، هذا نسميه استئناف، هذا إطلاق، إطلاق أول للاستئناف. إطلاق آخر للاستئناف يطلق الاستئناف على المعنى الاسم المصدري، نتيجة المصدر، نتيجة فعل الفاعل، وهو نفس الجملة، هاي الجملة الثانية المستأنفة نسميها استئناف. فالاستئناف يطلق على الفصل بين الجملتين كما يطلق على نفس الجملة الثانية، الجملة الثانية كما تسمى جملة مستأنفة هي في الحقيقة تسمى استئناف، فالاستئناف يطلق على أحد معنيين. قال ويسمى الفصل لذلك، أي لكونه جوابا لسؤال اقتضته الأولى، يسمى الفصل، شنو يسمى الفصل؟ يسمى استئنافا، فالاستئناف على من يطلق؟ على نفس الفصل. وكذلك الجملة الثانية، وكذلك الجملة الثانية نفسها أيضا تسمى استئنافا وتسمى أيضا مستأنفة، فالاستئناف إلى أحد إطلاقين، يطلق على فعل الفاعل على المعنى المصدري، ويطلق على نتيجة ذلك الفعل وهو الجملة الثانية، كما كان في العكس المستوي، العكس يطلق على فعل الفاعل على عكس القضية، الفاعل حينما يجي يعكس الطرفين نقول هذا عكس، كما أن القضية الناتجة عن العكس، القضية الثانية التي هي عكس للأصل أيضا نسميها عكس، كما أن العكس يطلق على المعنى المصدري والمعنى الاسم المصدري، كذلك الاستئناف يطلق على المعنى المصدري وعلى المعنى الاسم المصدري، وهو ثلاثة أضرب، هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.